الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد العلام القيم رحمة الله عليه عند كلامي على الفوائد الفقهية المأخوذة من غزوة حنين، وتوقفنا عند قوله فصل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض، من أول ما يفيء الله علينا. وهذا مر معنا، جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما في المسند وعند أبي داود وعند النسائي بإسناد حسن من طريق ابن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد، قال: من لم يطيب نفسه فلو بكل فريضة ست فرائض. والفريضة كما قال أهل العلم المراد بها الإبل. قال: ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نساء ومتفاضلا. وهذا نعم، إذا فسدنا الفريضة بالإبل بكل فريضة ست فرائض فيكون من هذا القبيل، وإن فسرنا ذلك بالعبيد والإماء بكل فريضة، إذا حملنا الفريضة الأولى على العبيد والإماء فلو ست فرائض أي من الإبل، فيكون من قبيل بيع الرقيق والإماء بالحيوان. وفي شيء من التأمل، والحديث في صحيح البخاري وليس فيه هذه الفرائض، وإنما فيه أن الله سبحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أن يعوضهم أول ما يفي الله سبحانه وتعالى عليه، هكذا جاء بنحو ذلك في صحيح البخاري. أما هذه الرواية كما عرفنا فهي خارج الصحيح من رواية محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. وتأويل ذلك بالإبل يعني بكل فريضة بكل إبل ست فرائض أي ست من الإبل، فيه تأمل من وجه آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على هوازن السبي الذي رد عليهم النساء والذرية، فهذا الذي جاء في صحيح البخاري أنه رد عليهم هذه الأشياء. وعلى كل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد عليهم ذلك من غير اختيار من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال فرد عليهم السبي، لكن من طابت نفسه فأجره على الله عز وجل، ومن لم تطب نفسه وعده بالعوض في أول ما يفي، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رد عليهم السبي، رد عليهم النساء ورد عليهم الذرية، فقضى بذلك وحكم بالرد. ثم من طابت نفسه من الصحابة فأجر على الله، وما لم يطم نفسه فإن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بالعوض في أول ما يفي، فلا يظهر أن هذا من قبيل البيع، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه مصلحة، فإن البيع إنما يكون عن رضا واختيار. وفي هذا القضية النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم السبي من غير اختيار، لكن من طابت نفسه أجره على الله، ومن لم تطب نفسه وعده بالعوض، فجعل هذا من قبيل البيع في شيء من التأمل. لكن هناك أدلة أخرى في الباب، تدل على ذلك كما قال بعد ذلك رحمة الله عليه وفي السورة من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة فهذا فيه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلا. وفي السنة ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الترمذي بن حي الحسن عن سمرة وصححه وهذا فيه النهي. الحديث السابق فيه الجواز وهذا الحديث فيه النهي. الحديث السابق فيه جواز بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ففيه جواز النسيئة في الحيوان والتفاضل. وحديث ابن عمر فيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقا. قالوا في الترمذي من حديث الحجاج بن أرطى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسا ولا بأس به يدا بيد. في تحريم بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل نسيئة وجواز ذلك إذا كان يدا بيد. قال فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن الإمام أحمد أحدها جواز ذلك متفاضلا ومتساويا نسيئة ويدا بيد وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي. والثاني لا يجوز ذلك نسيئة ولا متفاضلا. والثالث يحرم الجمع بين النسأ والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك رحمه الله. والرابع إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النسأ وإن اختلف الجنس جاز التفاضل والنسأ. وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك أحدها تضعيف حديث الحسن عن سمرة لأنه لم يسع منه سوى حديثين ليس هذا منهما وتضعيف حديث الحجاج ابن أرطاء وحديث الحسن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وإن كان في إسناده ضعف لكن له ما يقويه يتقوى بغيره. قال والمسلك الثاني دعوى النسخ وإن لم يتبين المتأخر منهما من المتقدم ولذلك وقع الاختلاف. والمسلك الثالث حملها على أحوال مختلفة وأن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النسأ فيه. وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المجابنة العرايا للمصلحة الراجحة وأباح من تدعو إليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة. وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة التي في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة. ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه. ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه إليه ملك أيلة ساعة ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفى في كتاب التخيير فيما يحل ويحرم باللباس الحرير. وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة 9 وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وهذا كان قبل الفتح. ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. ونظير هذا النهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائد وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي والله أعلم. فالذي مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه أن الحديث الوارد في نهي بيع الحيوان بالحيوان النسيئة من قبيل سد الذرائع لا لأن هذا يدخل في الربا لكن من قبيل سد الذرائع فإن النفس تنجر إلى النسيئة في الربويات. فسدت الذريعة في هذا الباب وما نهي وكان النهي من قبيل سد الذرائع فإنه يباح للمصلحة. والمصلحة في هذه القضية ما يتعلق بتجهيز الجيش لقتال الكافرين، فلما كانت المصلحة راجحة أذن النبي عليه الصلاة والسلام ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا، وإذا لم توجد مصلحة فيسد الباب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من باب سد الباب في الربويات حتى لا تتدرك النفوس إلى النسيئة في الربويات، فنهي عن ذلك من باب سد الذريعة. بهذا جمع رحمة الله عليه بين الأدلة الواردة في الباب. إلى هنا والحمد.